بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال حديثنا موصولا حول كتاب الوضوء. وقد وصلنا إلى قول البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى جواز خروج النساء لقضاء الحاجة، وكان ذلك كما أشرنا في اللقاء الماضي قبل اتخاذ الكنف في البيوت. يعني في بداية الأمر كانت الحمامات غير موجودة في البيوت، لأنهم كانوا يكرهون الرائحة التي تصدر منها ويحصل الأذى، فكان الرجال يذهبون لقضاء حوائجهم بعيدا ولهم منطقة، والنساء أيضا لهم أماكن خاصة يذهبون فيها لقضاء الحاجة. وهنا التبويب: باب خروج النساء إلى البراز. البراز بالفتح هو المكان الواسع، هو المكان الواسع. وفي بعض النسخ إلى البراز بالكسر، والبراز بالكسر من المبارزة عند العرب، ويأتي بمعنى سفل الطعام، أي الغائط الذي يخرج من الإنسان. فعلى الإطلاقين يكون صحيح، بالفتح البراز أو البراز، كلاهما صحيح متوجه في لغة العرب. وهذا الإسناد قد مر معنا رجاله، وفيه اثنين من التابعين يروون عن بعضهم البعض. الزهري يروي عن عروة، وكلاهما من طبقة التابعين. وفيه أيضا رواية الأقران الليث عن عقيل، كلاهما في نفس السن وفي نفس الطبقة، والأخذ عن الشيوخ. تقول أم المؤمنين عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل، والخروج بالليل أستر للنساء في ذلك الوقت. وجاء في حادثة الإفك في الرواية لم يكن يخرجنا إلا بالليل، فكان الأصل والمعتاد خروج النساء في الليل دون النهار إذا تبرزنا، أي إذا، وهذه كناية، إذا أردنا قضاء الحاجة. إلى المناصع، المناصع مواضع في آخر المدينة مخصصة جرت العادة عندهم لخروج النساء فيها لقضاء الحاجة. وشرحه هنا الراوي وهو صعيد أفيح، صعيد أفيح، والصعيد هي الأرض التي ليس فيها نبات، الأرض المستوية عادة، والأفيح هو الواسع. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصا، وكان يخاف الفتن، فأراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تخرج النساء بالحجاب أو أن يخرجن بسترهن حتى لا يعرفن. وهذا طبعا فيه مراجعة العالم، مراجعة العالم، وأن هذه المراجعة لا تكون على وجه التعنت، لا تكون على وجه التعنت. فهنا عمر بن الخطاب راجع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا ونصيحة لله ورسوله، فقال احجب نساءك. قال فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي. وهذه المراجعة كما قال العلماء فيه مراجعة الأدنى للأعلى، لأن عمر الخطاب دون النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسائل العلم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة. وهذا فيه جواز كلام الرجل مع المرأة للحاجة عند أمن الفتنة. وأيضا فيه جواز الإغلاظ إذا قصد الخير، لأن هذه العبارة كما قال العلماء فيه نوع من الإغلاظ، ألا قد عرفناك يا سودة، يعني سودة أم المؤمنين كانت طويلة فعرفها عمر رضي الله عنها من الطول. ولم يقل عمر هذا الكلام لسودة إلا بقصد أن ترجع سودة فتخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وحتى يكون ذلك سببا لنزول الحجاب، سببا لنزول الحجاب. قال حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وهذه من يعني المواطن التي حصل فيها الموافقة، يعني ذكر العلماء 10 مواضع وافق فيها عمر القرآن، وافق فيها عمر القرآن، يعني كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم برأي معين ثم ينزل القرآن موافقا لرأي عمر. وكان عمر رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملهما مسددا، ملهما مسددا، وهذا يدل على فضل عمر, يدل على فضل عمر يعني نزول القرآن برأيه وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من حجاب نسائه. وكما قلنا هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص عمر على الخير في هذا الباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى في بداية الأمر تحجب أن تلبس الحجاب للخروج في الليل, لأن الليل فيه كفاية في الستر وحفظهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. هنا زكريا بن يحيى اللؤلؤي الحافظ الثقة أبو يحيى, وفي هذا الإسناد رواية الابن عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه. وهذا الحديث كالحديث السابق: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء الخروج لقضاء حاجاتهن, قد يعني تريد حاجة من الحاجات, وأذن لهن أن يخرجن إلى صلاة العيد وغيرها من النصوص. لكن يعني هذا الأمر كما قال العلماء له من الضوابط والآداب من الأمن على النفس, وكان الأمان في زمن الصحابة أعظم من الأمان في هذه الأزمنة, وأيضا أمن الفتنة أن تأمن المرأة على نفسها من الفتنة. وهذا الباب يعني الأصل في المرأة لزوم البيت, وقرن في بيوتكن, وخروجها يكون للحاجات أو للضرورات, ويكون وفق الضوابط الشرعية. وللعلماء يعني رسائل خاصة كتبت في هذا الباب, يعني ضوابط خروج المرأة حتى لا تكون فتنة لنفسها أو لغيرها, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني إما أن يزين لها أو يزين للناس. ولذلك يعني المرأة مأذون لها في الخروج في مصالحها أو الحاجات أو الضرورات, ويكون وفق الضوابط الشرعية. ثم قال الإمام البخاري: باب التبرز في البيوت. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي, فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا الحديث رواته مدنيون, وعندنا في بداية السند شيخ البخاري, مضى معنا إبراهيم المنذر, ثم أنس ابن عياض أبو حمزة الليثي ثقة عالم, وهو فرد في هذا الاسم أنس ابن عياض. وأيضا في هذا السند عبيد الله بالتصغير ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب, يعني من أحفاد عمر ابن الخطاب أبو عثمان المدني. ورواة هذا السند مدنيون, وفيه ثلاثة من التابعين كلهم يروي عن بعضهم البعض. وقد مضى معنا هذا الحديث في باب من تبرز على لبنتين، وقد ورد بروايات مختلفة، والإمام البخاري كما أسلفنا يقطع الحديث على الأبواب ليستدل به على عدة أمور. ثم قال أيضا: باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. وهو نفس الحديث في هذا الإسناد يزيد بن هارون، وهو حافظ متقن روى عنه الذهلي وخلق كثير، وقد عمي في آخر حياته، ورواة السند أئمة أجلاء، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ونجد أن الإمام البخاري هنا يعني أفرد هذه الترجمة، يعني لم يضع عنوانا لهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث مرتبط بسابقه، مرتبط بسابقه، فليس فيه زيادة أو إضافة، وإنما هو بمعنى الحديث السابق. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله أراد به بيان هذه المسألة، وهي جواز الاستنجاء بالماء. والاستنجاء هو إزالة الخبث والأذى عن السبيلين من النجوى. وهل يكون الاستنجاء بالماء أو يكون الاستنجاء بالحجارة؟ هنا لماذا بوب هذا التبويب؟ ردا على من قال أن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة، لا يكون إلا بالحجارة. وهذا رأي سعيد بن المسيب. سعيد المسيب لما سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: هو وضوء النساء، هو وضوء النساء، لأنه يرى أن النساء من الصعب أن يستخدمن الحجارة. ولكن هذا القول فيه ضعف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخرج في قضاء الحاجة ويستنجي بالماء. طبعا المسألة فيها يعني تفصيل. الاستنجاء إما أن يكون بالماء وحده، يعني يستخدم الإنسان في قضاء الحاجة الماء وحده، وإما أن يستخدم الحجارة وحدها في إزالة الأذى، وإما أن يجمع بين الحجارة والماء، بين الحجارة والماء، وهذا أفضل، وهذا أفضل. طبعا بعض العلماء قال هذا بدعة، قال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عليهم العلماء بأن الأفضلية جاءت لتحقيق المقصد، يعني استخدام الحجارة أو الماء القصد منه الإنقاء، إنقاء المحل من النجاسة. فإذا اجتمع الإزالة بالحجارة والماء كان أنقى للمحل، وهذا هو الأقرب، أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل. والصور كلها جائزة، يعني الاستنجاء بالماء وحده والاستنجاء بالحجارة وحدها والجمع بين الماء والحجارة. لكن هذا التبويب كما يعني أسلفت، القصد منه الرد على من قال أنه لا يصح الاستنجاء إلا بالحجارة، وأنه لا يصح الاستنجاء بالماء، أو خصص الاستنجاء بالماء للنساء. في هذا السند أبو معاذ عطاء ابن ميمونة البصري التابعي، كان من التابعين وكان يرى القدر، يعني نفي القدر، والإسناد كله بصريون، والإسناد من العوالي، من الأسانيد العالية، لأنها من الرباعيات، من الرباعيات بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا، وهذا فيه خدمة الصالحين، خدمة الصالحين، وفيه استعانة الرجل بغيره، استعانة الرجل بغيره ما لم يكن ذلك ثقيلا عليه، ما لم يكن ذلك ثقيلا عليه، يعني لو طلب منه أن يحضر الماء أو أن يخدمه في شيء ولم يكن ثقيلا عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، الصحابة كانوا يحرصون على خدمته بشتى الطرق، ففيه الاستعانة بالغير في الوضوء، ويعني طلب الإعانة من الغير ما لم يكن في ذلك ثقل وتثقيل عليهم. قال أجيء أنا وغلام معنا إداوة، والإداوة هو الإناء من الجلد، الإناء من الجلد الذي يكون فيه الماء، الذي كان يستخدم في الزمن السابق من ماء يعني يستنجي به. وهذا وجه شاهد بأنهم كانوا يحضرون للنبي صلى الله عليه وسلم الماء فيستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني أشار بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتباعد، يعني ذكروا من سنن قضاء الحاجة التباعد، أنه يخرج خارج بعيدا عن البيوت، وهذه من سنن قضاء الحاجة، البعد عن أنظار الناس. قال بعد ذلك: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. هذا التبويب من الإمام البخاري فيه إشارة إلى المعنى السابق، وهو حمل الماء إلى مكان قضاء الحاجة، حمل الماء إلى مكان قضاء الحاجة. وصدره الإمام البخاري بأثر معلق عن أبي الدرداء. أبو الدرداء عويمر ابن زيد، عويمر ابن زيد من أجلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنصار. ويعني هذا القول المعلق هنا أورده الإمام البخاري تاما في كتاب المناقب، تاما في كتاب المناقب. وله قصة أن علقمة هو تلميذ ابن مسعود، وابن مسعود كان في العراق يعني يدرس في العراق. طبعا معروف أن ابن مسعود استفاد من عمر بن الخطاب وذهب إلى العراق، ومنها نشأت مدرسة الفقهاء، نشأت مدرسة الفقهاء التي بعد ذلك أخذ منها الحنفية. فوجه الشاهد أن علقمة كان في العراق فسافر إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام. فلما وصل إلى بلاد الشام أول ما دخل كان غريبا، فدخل المسجد ودعا الله عز وجل وقال: اللهم هيئ لي جليسا صالحا، اللهم هيئ لي جليسا صالحا. وهذا أمر مهم جدا، أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يوفق للرفقة الصالحة والجليس الصالح والصاحب المعين على طاعة الله عز وجل. يعني انظروا علقمة على جلالة قدره وعلمه في القرآن ومصاحبته لعبد الله مسعود، يسأل الله أن يوفقه إلى جليس صالح. فالإنسان يحتاج إلى من يعينه على طاعة الله عز وجل في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فلقيه أبو الدرداء، لقيه أبو الدرداء فقال: كأن الله أجاب دعائي، يعني قال: رأيت شيخا ذا لحية، وكان أبو الدرداء. فقال: من أين؟ فذكر أنه جاء من العراق، فقال له هذه العبارة: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ يقصد: أليس فيكم عبد الله بن مسعود، أليس فيكم عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم مطهرته للوضوء، ويحمل للنبي صلى الله عليه وسلم وسادته، ويحمل للنبي صلى الله عليه وسلم نعاله، ولذلك هو الذي وصف نعال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه. فقال له هذا الكلام باعتبار ما كان من عبد الله بن مسعود في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته وحمل هذه الأمور، أنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل له النعال والوسادة والمطهرة التي يوضع فيها الماء يتطهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لماذا ذكره؟ يعني متوافق مع الترجمة، لأنه قال: باب من حمل معه الماء لطهوره. وعبد الله بن مسعود كان يحمل الطهور مطهرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء. والحديث كحديث السابق، رواته بصريون وهو من الرباعيات، وفيه نفس المعنى من الحديث السابق، أنه كان يخرج أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إداوة ماء حتى يستنجي النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليها زج. هنا أشار إلى ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج لقضاء الحاجة أو الوضوء، بأنه كان يحمل العنزة العصا التي كانت مثل الرمح، يعني في طرفها ممسك صغير، مع الماء في الاستنجاء، وهو متوافق مع الباب السابق، إلا أن فيه زيادة العنزة العصا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم العصا كسترة كما جاء في حديث ابن عباس، يعني يجعل السترة أمامه ويصلي في الصحراء، وإلى جانب الماء الذي كان يأخذه معه صلى الله عليه وسلم. وهذا السند قد مر معنا، رواته أجلاء. وهنا محمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر، وكلاهما لهم لقب معروف ومتكررين معنا في صحيح البخاري. محمد بن بشار لقبه بندار، ومحمد بن جعفر لقبه غندر. وبندار يعني طبعا هاي من ألقاب المحدثين، بندار يعني جماع، كان كثيرا جمع الحديث، كان جماعا للحديث. وغندر كما مضى معنا أي المشاغب، يعني الذي يشغب على الشيخ، وقد وصف الكثيرون بهذا الوصف، لكن هؤلاء اجتمعوا في هذا السند، يعني محمد بن بشار مع محمد بن جعفر أصحاب الألقاب الحديثية المشهورة. فذكر أنس يعني نفس السياق السابق، أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة، يعني عنزة النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي بالماء، أي يستخدم الماء في الاستنجاء. وكل هذه الأبواب تؤكد المعنى السابق، وهو جواز الاستنجاء بالماء، إنقاء المحل بالماء. ثم ذكر بعض المتابعات لهذا السند، قال تابعه النضر وشاذان عن شعبة، يعني عن شعبة ثلاث رواة يروون هذا الحديث، النضر وشاذان ومحمد بن جعفر، كلهم يروون عن شعبة. وهذه الإشارات طبعا يذكرها الإمام البخاري للتعضيد أو لقوة الروايات. وأشار هنا العنزة، قال عصا عليها زج، وهذا من تفسير الغريب، من تفسير الغريب، ويفعله البخاري أحيانا، يعني الزج الحديدة التي تكون على طرف الرمح، فالبخاري أحيانا يشرح غريب الألفاظ الموجودة، وفي بعض الأحيان لا يشير لها إذا كانت دارجة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا الباب عقده المصنف لبيان شيء من النهي المتعلق في باب الاستنجاء، أنه لا يستنجي باليمين، لأن اليمين مكرم، اليمين للتكريم وللفضائل، فلا يستخدم لإزالة الأقذار. وهذا الإسناد فيه معاذ بن فضالة البصري الزهراني، وأيضا فيه عبد الله ابن أبي قتادة أبو إبراهيم روى له الجماعة، وأبو قتادة الصحابي المعروف اشتهر بكنيته، وحصل خلاف طويل في اسمه، قيل اسمه النعمان، وقيل الحارث، وقيل عمرو، يعني هذه أشهر الأقوال، إلى غيرها من الأقوال في تعيين اسمه، والأغلب على أنه عمرو السلمي من بني سلمة. ونجد أن البخاري رحمه الله هنا قال هشام هو الدستوائي، والإمام البخاري في النادر يعني يبين من هو الراوي. طبعا لماذا ذكر الإمام البخاري ذلك؟ لأن لدينا هشام بن حبان وهشام الدستوائي وكلاهما في طبقة واحدة ومشتركين في الشيوخ والتلاميذ، فإذا قيل هشام يحتمل أحدهما، هشام الدستوائي وهشام بن حبان، فهنا أراد البخاري أن يبين أن هشام المقصود هنا هو الدستوائي، لأن كلاهما يعني يشتركان في أنهما ثقتان من البصرة، اتحاد الشيوخ، اتحاد التلاميذ، فيحتاج إلى البيان والتحديد. وفي رواية الراوي عن أبيه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. هذا فيه النهي عن النفس في الإناء. والعلماء يعني ذكروا عدة أشياء في تعليل هذا النهي، لماذا نهي عن التنفس في الإناء. فقيل لأجل الحفاظ على الإنسان من الشرق، أن يشرق الإنسان، لأن خروج النفس يكون بالاتجاه المعاكس مع شرب الماء قد يشرق الإنسان. وأيضا ذكروا خروج شيء من فم الإنسان إلى الماء مما يضر الإنسان، يعني قالوا خروج ما يضر الإنسان. طبعا هناك دراسات اليوم حديثة في أن النفس قد يعني يسبب خروج بعض الميكروبات الضارة على الإنسان، والشارع الحكيم يعني ما يشرع أمر إلا وفيه حكمة. فلا يجوز التنفس في الإناء ولا يجوز النفخ في الإناء، سواء التنفس أو النفخ كلاهما منهي عنهم. قال: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، لما أشرنا إليه من تكريم اليمين، من تكريم اليمين. إذن قال هنا: فلا يمس ذكره بيمينه، فهذا فيه النهي عن مس الذكر باليمين. طبعا الفقهاء اختلفوا هل هذا النهي خاص في حال قضاء الحاجة أم هو عام، فذهب البعض إلى العموم يعني تنزيه اليمين عن مس الذكر، وذهب البعض إلى أنه خاص في وقت قضاء الحاجة، والثاني هو الأرجح، الثاني هو الأرجح أن السياق إنما هو في قضاء الحاجة وليس في العموم. قال: ولا يتمسح بيمينه، وهذا فيه النهي عن الاستنجاء باليمين، نهي عن الاستنجاء باليمين، واستخدم يتمسح من باب استخدام الكنايات. ثم الباب الذي بعده وهو مقارب لهذا الباب، قال: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذا السند مر رجاله ورواته كلهم من الأئمة الأجلاء، وهذا الحديث كالحديث السابق إلا أن فيه تخصيص زيادة، وهي عدم مسك الذكر باليمين عند التبول، فهذا يفيد العموم أن الإنسان لا يشرع له أن يمسك ذكره في حال قضاء الحاجة، سواء كان في الاستنجاء أو كان في التبول، فالحكم واحد، لأنه قال: فلا يأخذن ذكره بيمينه، أي في حال البول، ولا يستنجي، أي في الاستنجاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، مر معنا هذا. نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.